أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا من أهم المناهج لقراءة السيرة هو المنهج التاريخي. الآن لست بصدد أن أقول أن هذا المنهج صحيح في قراءة السيرة أم ليس صحيحا، لأن هناك بحثا أساسيا ومهما في علم المناهج. أقدم له دقائق، التفتوا لما أقول جيدا في علم المناهج، وهذا الذي أيضا من مفاتيح عملية الاستنباط عندي إن شاء الله الأعزة. فاليوم إذا راجعوا هاي الأبحاث وأرادوا أن يستخرجوها أنا أعبر عنها حتى يتضح أنه هذه من مفاتيح عملية الاستنباط الأساسية. نحن عندما نأتي إلى علم الأصول أو نأتي إلى علم الكلام، التفتوا جيدا للفلسفة، علم الكلام، المسائل المطروحة في علم الكلام مختلفة من حيث المنهج. لماذا؟ إثبات وجود الله لا يمكن أن نستدل بدليل نقلي. إثبات وجود الله لابد أن نثبته بماذا؟ بدليل عقلي، وبتعبير فارسي برونديني، ندرونديني، مو من داخل النص الديني، وإنما لأنه نحن بعد لم يثبت عندنا الدين حتى نثبته من خلال ماذا؟ النص الديني. أما عندما تأتي إلى بحث الإمامة، الإمامة شروطها موانعها أيضا ببحث عقلي أو بدليل داخلي نقلي، هم من الواضح أنه دليل نقلي، وما يقال من وجود دليل عقلي كلام لا أساس علمي له. إذن مسألة إثبات وجود الله والتوحيد بحث عقلي. أما عندما تأتي إلى الإمامة افترضوا فيه خلاف لإثبات خصائص المعاد، بأي دليل نثبته؟ نثبته بدليل، مع أنه كلها مسائل مرتبطة بعلم الكلام. إذن علم الكلام مسائله تبحث من خلال منهج واحد أو مناهج متعددة. في كل مسألة نحتاج إلى منهج خاص بتلك المسألة، ولهذا تأتي نظرية ماذا؟ تعدد المناهج. في علم الأصول بعد هذا أوضح، لأنه في علم الأصول توجد عندك مسائل مرتبطة بعلم اللغة، توجد عندك مسائل مرتبطة بالنحو، توجد عندك مسائل مرتبطة بالفلسفة، توجد عندك مسائل مرتبطة بعلم الكلام، توجد عندك مسائل مرتبطة بالأدلة النقلية. إذن المنهج المتبع في تحقيق المسائل في علم الأصول منهج واحد أو خمسة مناهج، عشرة مناهج. لماذا؟ لأن كل مسألة من تلك المسائل تحتاج إلى منهج خاص بها. ولذا الأصولي إذا لم يكن واقفا على علم المناهج بيني وبين الله يتخبط خبط أعمى في ليلة ظلماء ملاك. لماذا؟ لأنه لا يميز هذه المسألة تحل فلسفيا وهذه المسألة تحل عرفيا، ولهذا لو يقع في الخبط الذي وقع فيه المحقق الإصفهاني اللي يريد كل مسائل الأصول والفقه يحلها بمنهج فلسفي عقلاني، مع أنه ليست كذلك، لأنه مسائل الفقه مسائل الأصول ليست فلسفية، أو يريد كل المسائل يبحثها ببحث عرفي كما فعل المرزا النائم. لا هذا صحيح على إطلاقه، لا ذاك صحيح على إطلاقه. لماذا؟ ولهذا أنت الآن لو تتكلم في المسائل الأصولية بمنهج فلسفي، يقول لا، لابد أن يكون المنهج عرفي والعرف ببابل. هذا من واقعا من عدم فهم هؤلاء لعلم المناهج، لأن مسائل علم الأصول ليست جميعا عرفية والعرف ببابك، وإلا بعضها ماذا؟ بعضها فلسفية بامتياز. يعني مسألة الحسن والقبح العقلي هذه تبحث والعرف ببابك؟ شو ما هو علاقته؟ مسألة قبح العقاب بلا بيان والعرف ببابك؟ ما هو علاقته؟ هذه مسائل إما فلسفية إما كلامية. أما البراءة الشرعية تبحث ماذا؟ البراء وقد أقيم عليها 7 أدلة فلسفية. شنو علاقة مولاه؟ هذه براءة شرعية، أنت تقول براءة شرعية، إذن لابد دليلها من أين يكون؟ يكون من الشرع، من الدين. ما أدري واضح إلى هنا؟ إذن العلوم من حيث المسائل قد يكون المنهج فيها أحاديا كالبحث الفلسفي، فإن الفلسفة المنهج المتبع فيها ما هو؟ البحث البرهاني. خلاص انتهى. فإذا وجدت في البحث الفلسفي يستدل برؤيا أو ببيت شعر أو بآية، اعلم أنه يخبط خبط عشواء. ولهذا أنت لا تجد في البداية والنهاية من أوله إلى آخره استدلالا بآية أو رواية. لماذا؟ لأنه يعرف أنه يكتب ماذا؟ ده يكتب فلسفة، والفلسفة لا معنى لأن يبحث فيها ماذا؟ وقد انكشف لي هذا الكشف ما المكان آخر، وقد رأى في الرؤيا أنه كذا وكذا، الرؤيا في مكان آخر، وقد دل الدليل النقلي على ذلك، هذا في مكان. أما تعال أنت إلى الأسفار تجد من أول إلى آخر خبط في خبط في خبط. هسه البعض توجيها لملا صدره يقول لا هذا جاء به مؤيدا، هذا لا كلام مصعب، لأن في جملة من الأحيان يستدل بآية أو رباية أو إلى آخره، أو بكشف عارف إلى آخره، هذا خبط أو تداخل في المناهج. في البحث الرياضي أنت عندك ده تبحث رياضيات، ماذا تبحث منهج؟ كيف تبحث؟ ما هو المنهج؟ لابد المنهج يكون منهج ماذا؟ منهج رياضيات، لا يمكنك أن تأتي بآية أو رواية بعد. إذن العلوم على قسمين، قسم من العلوم مسائلها لا تحل إلا بمنهج واحد، وهذا الذي يكون له موضوع واحد حقيقي وهو له عوارض ذاتية كما بحثنا في هذا، ما يبحث عن عوارضه. وقسم لا، ليس له موضوع واحد حقيقي كعلم الكلام، كعلم الأصول، كعلم الفقه، وهكذا، وهذا عشرات المسائل. ما أدري واضح صار؟ هذا قرأتموه أسا، إذا ما أدري ما ملتفتين الآن التفتوا، ولكن الجديد هذا التفتوا لجيدا، وهو أن المسألة الواحدة لا مسائل متعددة بمناهج متعددة، لا 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 لا، المسألة ماذا؟ مسألة واحدة، ولكن هذه المسألة الواحدة تقرأ من خلال مناهج ماذا؟ متعددة. المسألة ما هي؟ واحدة، مو مسائل متعددة، حتى هذا موضوع هاي المسألة شيء وموضوع، لا لا لا، مسألة واحدة. التوحيد، قد يقرأ التوحيد قراءة عرفانية فيخرج وحدة الوجود، وقد تقرأ قراءة فلسفية فيخرج ما أدري وحدة تشكيكية أو وحدة تباينية، وقد تقرأ قراءة ما أدري روائية فتخرج. إذن تقرأ المسألة بمناهج متعددة، مو مسائل متعددة لها مناهج ماذا؟ متعددة. ما أدري واضح صار؟ وهذه هي المشكلة الآن التي تواجهنا، التفتوا جيدا. ما هي؟ هذا أريد أطبق على ماذا؟ على السيرة النبوية، ها؟ بأي منهج نقرأ السيرة النبوية؟ أنا أحتاج، إذا احتاجت هاي المقدمة المختصرة حتى أقول إذن بأي منهج نقرأ؟ بمنهج واحد اللي هو المتعارف الآن، يقرأ بمنهج تاريخي. هذا صحيح أو ليس بصحيح، سأبين ذلك. التفتوا لي أعزك. الآن المسألة الواحدة يمكن أن تقرأ بمناهج متعددة، منهج عرفاني، منهج فلسفي، منهج كلامي، ولكن هي مسألة واحدة. ولكن إذا قرأتها بمنهج فلسفي بعد لا يمكن أن تطعمه بمنهج كلامي، لأن هذه المناهج مختلفة هوية بعضها عن البعض الآخر. ومن هنا يقع المحقق بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، المحقق يقع في حيرة أي مسلك وأي منهج يعتمد لتحقيق هاي الحيرة تحصل. يعني أنت الآن تقول جيد، الآن أريد أن أعرف النبي أو أعرف الأنبياء أو أعرف التوحيد، أي منهج هو الصحيح؟ هنا العرفاني يقول باي استدلاليان شوبين بود، يعني أنت ما تفهم بس منه أحنف. الفيلسوفم يقول للعارف أنت بأنه هل قد ما جعت وكذا صرت مريض مولانا، ولهذا يحصل لك تخبطات مولانا، تخيلات مولانا. هذا الذي يصطلح عليها بحصر المنهج، يعني المنهج بشرط له، يعني كل صاحب منهج يرى أن منهجه هو وليس غيره يوصل إلى فهم موضوع المسألة، فيقول هذا وليس يعني حاصر جرائي في المنهج، وهو أنه هذا وليس غيره. ومن أخطر ما ابتليت به العلوم شنو هو؟ حصر المنهج، وأن المسألة لا تحل إلا بالمنهج الذي أقوله أنا، ولكن أنت تقول بمنهج آخر شنو هو؟ أنت باطل، أنت لا تصل إلى الحقيقة. من أهم أخطار هذا طبعا يكون في علمكم هذا، لماذا حصل في الفكر الحديث هذا؟ لأنه هذا علم المناهج من العلوم الحديثة مولان، لا من العلوم القديمة. أنت لا تجد، نعم في الرؤوس الثمانية في المنطق قد يشار إليه، ولكنه كعلم مستقل اسمه علم المناهج هذا حديث، هذا من مولودات العصر الحديث. التفتوا لي جيدا. الجواب أنا الآن ما أريد أدخل في التفاصيل، ولكن أعزائي أي مسألة من المسائل أنت تضع يدك عليها، أي مسألة من المسائل ليست هي ذات بعد واحد حتى تحتاج إلى منهج واحد، وإنما هي ذات أوجه متعدد. فلكي تفهمها جيدا لابد أن تستعمل منهجا واحدا أو عدة مناهج. ها؟ يعني الإنسان فيه بعد مادي وفيه بعد غير مادي. إذن لكي تفهم الإنسان لا معنى لأن تحصر فهمه بمنهج واحد. إذا صارت فيه ثلاثة أبعاد فتحتاج إلى ماذا؟ ثلاثة مناهج. إذا صارت فيه أربعة أبعاد وأوجه تحتاج إلى ماذا؟ إلى أربعة مناهج. إذا صار فيه ستة سبعة أبعاد، يعني فيه بعد اقتصادي، فيه بعد ثقافي، فيه بعد فكري، فيه بعد طبي، فيه بعد نفسي، وهذه كلها علوم. بعد عندك علم الاقتصاد، علم النفس، علم الطب، هذه كل واحد لها منهجها. إذا لكي أنا أفهم هذه الظاهرة لا يمكن أن أكتفي بمنهج واحد، وإنما أحتاج إلى التعدد المنهجي لفهم الظاهرة. ما أدري واو أصار الآن. هسه هاي المقدمة المختصرة اللي واقعا تحتاج إلى يمكن لا أقل 10 دروس حتى أوضح هذا الاختصار الذي بينته للأعزاء. هذه المناهج فيما بينها بعض الأحيان تتعارض. ما أدري واضح أستطيع أن وصف. ليست المناهج كلها منسجمة بعضها مع البعض آخر، لا لعل المنهج التجريبي ينتج نتيجة والمنهج العقلاني ينتج، أو المنهج النقلي يعطي ماذا؟ نتيجة أخرى. كما قرأنا في مسألة أضلاع الرجل 11 ل 12، ملان المنهج النقلي يقول إيش قيل؟ ها؟ 11 ملان. المنهج الطبي شو يقول؟ ذكر 12. وأيهما يقدم؟ يلا صم للرؤية وافطر للرؤية. ويجون 50 شاهد يقول رأيناه، الفلك يقول بابا والله لا يراه، يقول بابا الفلك يشتبه هذول شايفين، شو تسوي؟ يلا تفضل افتونا مأجورين. فانت شو تسوي؟ تقدم القراءة العلمية الفلكية اللي دا تحدد لك الى 500 سنة قادمة الساعة بيش تخرج الشمس. انا لا والله استغرب عند البعض يقول لي بانه اقول له الفلك هيك يقول خوي يشتبهون، انا ما ادري باول صلاة الصبح ليش ما يشتبهون، خوي صلاة الصبح تصليها على من؟ على من؟ والا من منكم من انا ميز الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر؟ هو كله كتبوا لك ساعة بالساعة كذا، وهذا المؤذن مولانا يباوع التقويم يروح شنو؟ يأذن يقول الله اكبر، انت هماتي انا بعد تصوم لو ما تصوم مولانا؟ اما والله غريب، هناك الفلك شنو؟ صحيح، هنا الفلك شنو؟ باطل. ما ادري واضح ولا؟ وهكذا مئات المسائل. فانت لابد، فلهذا اذا تعارضت المناهج ماذا تفعل؟ اذا اعزائي قانون كلي، الان نريد ان نقرا السيره النبويه. هذا الشخص نريد ان نقرا سيرته، افعاله، اقواله، حركاته، سكناته، تقريراته. هذا الشخص لو كان فيه بعد بشري فقط كنا نقراه ماذا؟ بقراءه بشري، وهذا الذي قراه الجمله. واذا كان فيه فقط بعد وحياني غيبي مقدس كذا فلا نقراه الا مقدسا، كما فعل الطرف الاخر، قرأوه كل شيء فيه ما هو مقدس. أما إذا عجن المقدس مع غير المقدس، عجن البشري مع غير البشري، وإذن هذا بعد هذه الظاهرة تقرأ بمنهج واحد وبعدة مناهج. ما أدري واضح صار ولا؟ الآن عندما أقول بأن المنهج التاريخي عندي إشكال على هذه الطريقة، ولكنه هذا هو المتعارف الآن الموجود، هو وهو أنه لا بد الآن أنت لو ترجع إلى كل من كتب في سيرة النبي والأئمة من علماء ومحققين، لو من رواة وحاكويين يحكون الآخرين، هاي الموسوعات 30-40 مجلد في السيرة، هذه هم ليسوا من المحققين هؤلاء في التاريخ. المحققين في التاريخ سأذكر لكم أسماء، يعني شنو؟ يعني يعرفون انه اي مصدر يمكن الاعتماد عليه، اي مصدر لا يمكن الاعتماد، وان هذا المصدر ما هي خصوصياته، هل ينسجم مع العصر الذي كتب فيه، لا، وهكذا عشرات الخصائص حتى يكون محققا ماذا؟ كما انت الان اللي ينقل الفتاوى على المنبر، هذا شو تسمي مولان؟ تسمي فقيه؟ ها؟ ماذا تسمي؟ تقول روزخون مولان، مسألة قو تقول صحيح ولا؟ ولكن عندما تصل إلى اللي 40 سنة في الحوزة العلمية، تصل إلى السيد الخوي، ماذا تقول؟ تقول محقق في الفقه. كل من يكتب له موسوعة 50 مجلد هو ما يصير محقق في التاريخ. المحقق في التاريخ أيضا ماذا؟ كالفقيه يحتاج إلى خصائص. الآن أشير إلى بعضهم لا تستعجل. عموما قرأوا السيرة النبوية قراءة تاريخية. الأعزاء أنا في الكتب العربية ما وجدت من الكتب الجيدة، أنا أنصح الأعزاء هذا الكتاب خصوصا اللي يعرفون اللغة الفارسية، اللي ما يعرفون بعد أنا معذور، رفشناسية مطالعات ديني، من كتب الجيدة جدا، وهذا الرجل بيني وبحي الآن من الأساتذة المعروفين، أحد فرامرز قرام لكي كتاب جدا مهم ومفيد للأعزة للطلبة، أحد فرامرز قراملكي أستاذ دانشقاه تهران، تحرير النو. هناك أعزائي في صفحة 271 واضح العنوان أيضا، مطالعات تاريخي، المنهج التاريخي ما هي شروطه، ما هي موانعه، ما هي آثاره الإيجابية السلبية، ما هي ضرورته إلى آخره. أعزائي أنا بعد ما عندي وقت أنه أطرح للأعزة التساؤلة، تشيستية مطالعة تاريخي أصلا، هوية المنهج التاريخي ما هي؟ فقط أقراكم العناوين مولانا، أنا كلهم حشيها ولكنه وقت ما أكو، إبهام أفال، إبهام الدوفوم، إبهام السيفوم، إبهام الشهاروم، وهكذا وهكذا. بعدين مولانا تعالوا دو أنقارة الحادثية تاريخي. هسه ما هو، هو عند رجل مولانا أنقارية قدرت، هذا الرجل عنده كتاب باسمه باسم أنقارية قدرت، من الكتب المفيدة جدا أيضا في العلوم الإنسانية والاجتماعية. الآن فإذا أردت أقف عند أنقارة هم نحتاج في الدرس مولانا، هسه أنا أقول لها مثلا سميها مثلا اتجاهان هسه الآن فعلا، ولكنه له معنى دقيق جدا. دو أنقارة الحادثة تاريخي، الحادثة التاريخية ما هي حقيقة الأمر التاريخي عند الاتجاه التقليدي وعند الاتجاه الحداثة؟ أنت تقول هاي حادثة ما هي تاريخية، عرف الحادثة التاريخية ما هي؟ وقعنا الآن لو أسألك عرف الحادثة التاريخية، ما يوجد لابد بالتصور عندك. القدماء كانوا يعرفون الحدث التاريخي شيء، والمحدثين يعرفونه ماذا؟ بشيء آخر. والفرق الأساس أنه القدماء كانوا يقولون بأنه ما وقع في الماضي، المحدثين يقول ما وقع في الماضي وآثاره موجودة إلى الآن ومؤثرة في المستقبل، هذا يسموه حدث تاريخي، مو أي حدث في التاريخ يعبر على إلى هو. دو تصور الشناخت التاريخي، نظريتان في ماذا؟ في المعرفة التاريخية عند القدماء وعند المحدثين. بعد أعزائي قد هسه أنتوا هذني المنهج التاريخي تعال طبقوه على يوم عاشوراء، شوفوا شنو يطلع منه. مرة مولانا أبو مخنف وفقك الله أنت وأبو مخنف معك وروح ما عندي شغل، ومرة لا تريد أن تفهم هذا الحدث من منطق علمي، ولهذا هو يضرب مثال شناخت انقلاب كربلاء در بورتو وحوادث آيندة اللي هي في 61 يعني، وآثارها في 1384 على الأحوال. بعد مولانا ضرورة مطالعة تاريخية، أين تكمن ضرورة الفهم التاريخي للحوادث أصلا لها ضرورة أو ليست لها ضرورة؟ بعد مولانا فرايند مطالعة تاريخية عملي، أنا أريد أطالع في حدث تاريخي لابد أن أقوم بعملين، أولا أوصف العملية أقول هكذا حدث، ثانيا أبحث عن العلة شرا حدث لماذا حدث، اللي يصطلح عليه مقام التوصيف ومقام التبيين. مقام التوصيف أعزائي كان الناقصة، هذا الحدث هكذا وقع، أما لماذا حدث هذا ولم يقع غيره، ولهذا مقام التوصيف أعزائي هذا أولا، ثم بعد مقام التوصيف يجي شنو؟ مقام التبيين. بعد ذلك أعزائي التفتوا لي جيدا، مواضع الخطأ في المطالعة التاريخية، ما هي أهم الآفات التي تصيب المحقق في القضايا التاريخية؟ يذكر أربعة موانع أساسية أعزائي، هذا خلاصة مولانا من صفحة 270 أو 71 إلى صفحة 293، فمقالة مختصرة مفيدة حتى تعرف المنهج التاريخي. تعالوا معنا هاي نجيب هذين الكتب واحنا هاي نرجعهم مولانا، تعالوا معنا الى قراءة السيرة. اين هذا كتاب اعزائي؟ كتابة السيرة النبوية لدى العرب محدثين، هؤلاء قرأوا السيرة من خلال أي منهج؟ ها؟ من خلال المنهج التاريخي، الاتجاه التاريخي الحديث. لماذا يقول حديث؟ باعتبار قلنا أن المحدثين أيضا لهم ماذا؟ لهم منهجهم في التاريخ. إذن احنا نريد نقرأ الآن، مرة تريد أن تقرأ التاريخ والأحداث التاريخية في صدر الإسلام بمنهج من؟ بمنهج القدماء. ومرة علوم إنسانية حديثة تريد أن تقرأ التاريخ بمنهج تاريخي حديث. يقول ظهر منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، حديث جدا هذا المنهج. بعد تيار في كتابة السيرة النبوية حاول أن يكون تاريخيا بالتزام منهجيات المؤرخين المحدثين، ها مو المؤرخين ماذا القدم، مو الطبري أعزائي، مو اليعقوبي، وما تقتضيه من فحص عن ال ها هذا المهم، هذا المهم أعزائي، هذا المهم، لأنه الأحداث التاريخية ليست قضايا عقلية حتى أجود أتأمل أقول والنتيجة كذا، ليست كذلك، ولا حتى تنكشف لي انكشف لي مولانا كذا أبدا، ما أدري واضح صار. إذن أهم شيء، أهم أصل عندك في الحدث التاريخي ماذا؟ مصادر أعزائي. بعد وبحث عن موارد جديدة من نقوش وسكة وشواهد عمرانية، هذه بعد كلها أدخلها ابن خلدون أعزائي. بعد وكان أغلب رموز ذلك التيار مؤرخين وباحثين جامعيين، يعني الأهل تخصص عزيزي، هي مو قضية أنه الموسوعة 50 مجلد أو 3 مجلدات، لا، أنه متخصص. الآن افترض واحد يكتب لك دورة فقهية ب120 مجلد مولا، ولكن عندما هو لا يعرف من الفقه والأصول شيء وقال يكتب 500 مجلد، شنو قيمته؟ هذا نقل لكلمات الآخرين، لابد أن يكون فقيها حتى يكتب ماذا؟ فقه. فاخترنا ثملة من الجامعين لكونهم على دراية بمشكلات الكتابة التاريخية ومناهج التاريخ القديمة والحديثة، وإن هذا الاختيار يفسح لنا سبيل المحاورة النقدية لكتابة السيرة ضمن هذا الاتجاه. ويقف عند 3 من الأعلام المحققين في المنهج التاريخي للسيرة النبوية، ومن باب الاتفاق 3 عراقيين مولا، أولهم بل هو إمامهم هو جواد علي مولا في كتابه تاريخ العربي في الإسلام، مختص تاريخ العربي ماذا في الإسلام. السيرة النبوية صدر قبل 60 سنة للمؤرخ العراقي جواد علي 1987، والثاني مولانا صالح أحمد العلي جامعة بغداد محاضرات في تاريخ العرب، والثالث مولانا عماد الدين خليل جامعة الموصل دراسة في السيرة. واحد الأول شيعي مولانا، والثاني والثالث ماذا؟ من أهل السنة. هذا جواد علي مولانا ما أدري كم دقيقة أقف عنده لو ما أقف عنده. جواد علي بيني وبين الله لا ثانية له لا في مسائل التاريخ المعاصر، والكل يعلم بأنه هذا الرجل ما هو محقق في هذا المجال، وهو صاحب الموسوعة المعروفة المفصل من تاريخ العربي قبل لا تاريخ العربي قبل الإسلام اللي 10 مجلدات كل مجلد 800 صفحة. ولكنه رسالته الدكتوراه مولانا خطيرة جدا، هذه رسالة الدكتوراه اللي مكتوبة سنة 1936، لأنه هو متولد في 1907 مولانا 1907، فعمره حدود 29 سنة كاتب هاي الرسالة. هاي الرسالة ما هي؟ المهدي المنتظر عند الشيعة 12، وهي من أخطر ما كتب عن المهدي وبالخصوص سفراء المهدي مولانا. وإذا توجد دراسات متأخرة تشكك في مسألة السفراء جذرها أين؟ الدكتور جواد علي، وهو بحثها مو بحث إنسان مغرض، لأن هو ما هو؟ هو شيعي هو، فأنت ما تستطيع أن تقول هؤلاء مغرضين، أولاد يريدون يدمرون المذهب. هذا الكلام بعد لا يأتي في الدكتور جواد علي، وهو معروف بإنصافه وتحقيقه وإلى غيره. ولذا التفت، هذه الدراسة تتصل بتاريخ أوساط إسلامية وهي الشيعة، عند وقد تم اختيار تلك الفترة الغامضة اللي هي معروفة بفترة الحيرة، عندما اختفى الإمام من الأرض حسب وناب عنه منه سفراؤه وعددهم 4، وهذه الأطروحة تقوم لأول مرة بمحاولة الفصل بين الحقيقة التاريخية والأسطورة في تلك المرحلة التي لم يتم بحثها طبعا في ذلك الزمان، يعني قبل 90 سنة، مو أنا، والآن هو أكو دراسات، ولكن أصل هذه الدراسات أين؟ وهذا ما مطبوعة همتي أنا في الدول العربية، هاي منشورات الجمل مولانا، لأنه كل واحد ما يجرأ يطبع هذه القضية. هسه الأخوة اللي عندهم خلق مولانا ويريدون مولانا يكونوا أهل تحقيق، فيروحون يطالعون هذه الدراسة، واللي لا يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، يعني كلهم ما افتهموا إلا جواد علي افتهم، إذا هالشكل يريد موفق إن شاء الله، إحنا ما قايلين لأحد مولانا. البعض بعض هواي وقعا هواي ارتاح لهم، يجون الى دروسنا بعد ذلك يخرجون مولانا يدزوننا خبر، احنا اجينا كم يوم وجدنا ان كل متبنياتنا بدات تهتز، فحتى نحافظ على ديننا بعد ما نجي الدرس مولانا من حقه، جزاه الله خير، ما عندنا مشكله وياه، ما عندنا مشكله، ولكن هذا انا ما اسميه اهتزاز، هذا اسميه ماذا؟ تحقيق، هذا أسميه تنبيه وتحقيق وإشثارة ليثيروا لهم دفائن العقول. جيد، هاي القراءة مولانا كتابة السيرة النبوية، التفتوا لي جيد، تاريخ العربي في الإسلام، هذا الكتاب يقوم على أصله، خلاصة ما في الكتاب. الأصل الأول، قلنا أصل الحدث التاريخي ما هو؟ قولوا معي، ما هو أصل الحدث التاريخي؟ مصادر، مصادر. إذا ما عندك مصادر، عندك تستطيع أن تحقق تاريخيا أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع. الأصل الأول، لا توجد بأيدينا المصادر الأولى للأحداث التاريخية. يقينا كانت أكو مصادر، يقينا في عهد النبي، في عهد الخلفاء، في العهد الأموي، في العهد العباسي الأول، يعني 50 سنة الأولى، يقينا كانت أكو مصادر، كما أنه قلنا ابن إسحاق كان ماذا؟ ها؟ السيرة النبوية لابن إسحاق موجود؟ نعم موجود، ولكنه بأيدينا أو ليس بأيدينا؟ ليس بأيدينا. إذن لا أقل الفاصلة بين المصادر التي بأيدينا عن السيرة النبوية وعن صدر الإسلام وبين أحداث تلك الفترة فاصلة 150 إلى 200 سنة، وهذه قابلة للردم أو غير قابلة للردم؟ أبدا، لا طريقة إلا بالمعجزة، إلا أن يأتي الإمام الحجة المعصوم يقول لنا ما ورد في كتاب الطبري، ما ورد في اليعقوبي، ما ورد في طبقات ابن سعد، ما هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. ذاك الوقت همتنا نعتمد على دليل نقلي أو دليل عقلي أنه هذا يقول صحيحته، وإلا أنت لا تستطيع أن تتعرف على ما حدث في تلك فترة بشكل موثوق به. هذا أصل. الأصل الثاني، أن كل ما كتب، وهذا قلناه فيما سبق، أن كل ما كتب في العصر العباسي أو في العصر الأموي كتب بنظارة ماذا؟ تلك العصور، يعني كتب مثلا، جاءوا إلى السيرة النبوية وجدوا ماذا ينفع السلطة منها، تلك برزوها، وماذا يضر السلطة ومشروعية السلطة، ماذا فعلوا؟ أخفوا. بل ليس كذلك فقط، مو فقط كانت سيرة انتقائية، كانت سيرة تشويهية. لماذا؟ لأن هؤلاء السلاطين، هؤلاء الملوك، مو الخلفاء، لأنه أنتم تعلمون بعد الخلافة 30 عاما بعد ذلك صارت ماذا؟ أنت بعد لا يسمى معاوية ماذا؟ خليفة، وإنما يسمى ماذا؟ يسميه ما سلطانا ما أي أسميه. بعد هؤلاء ليسوا خلفاء، هؤلاء أئمة، أنت تسميهم أئمة جور، هو يسميهم أئمة عدل، مو مهم. المهم هؤلاء كانت لهم سير وعلاقات وكذا، حاولوا أن يقرأوا السيرة بنحو حتى تعطي المشروعية لأي شيء لتصرفاته، وإلا إذا كان يريد يقررون السيرة النبوية بنحو تنافي عملهم تسقط ماذا؟ مشروعيتهم تسقط. فإذا جاءتنا سيرة ماذا؟ مشوهة لو حقيقية. إذن الأصل الأول، لا يوجد عندنا مصادر مباشرة. الأصل الثاني، أنها ماذا؟ ها؟ مشوهة. بعد مولان الأصل الثالث، خلي ذهنك يمكن. الأصل الثالث وهو أن الذين قالوا نحن نريد أن نقرأ السيرة، قرأوها ببعد واحد أو بأبعادها المتعددة، لا، قرأوا هذا الموجود الذي هو من؟ خاتم النبيين، ما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حاصروا شخصية النبي في أي بعد من أبعاده؟ ها؟ رسول الله وخاتم النبيين، يعني البعد الوحياني، البعد الغيبي الإلهي، ولهذا لم يكن لهم طريق إلا التمجيد. لماذا؟ لأن الإنسان الذي هو خاتم الأنبياء، سيد الأنبياء والمرسلين، أفضل من خلق الله، إذن بعد كل شيء فيه ماذا؟ قابل، يوجد فيه شيء للنقد أو لا يوجد؟ إذن جاءت من هنا القراءة التمجيدية والتقديسية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه طبيعة القراءة شنو؟ التمجيدية. ومن هنا اختلطت شخصية، بعد قرأت قراءة تاريخية بعنوان بشري أو لم تقرأ؟ ومن هنا التفتوا، هذا الرجل بيني وبين الله أشار إلى مجموعة هذه منها في صفحة 16، أعزائي ما عندي وقت مع الأسف أطبق لكم، يقول وكل ما وصل إلينا، هذا كتاب تاريخ العرب في الإسلام، وكل ما وصل إلينا من عن أيام الرسالة وقد فقدت أصول كل ما ألف في العهد الأموي، وفي جملة ذلك ما ألف في سيرة الرسول، ولم يبق منها إلا كذا. بعد أما أيام الرسول وأي أيام الخلفاء فلم يروي أحد أن أحدا قد ألف فيها أو دون وجمع، وأن كل ما ورد ما وجاء في الأخبار محفوظة. قد يقول الناس إلى آخر كل شيء ما وصل إليه، كل شيء أنتم تقولون أن رسول الله ماذا؟ التفتوا، رسول الله ماذا يقول؟ وقد أجهد المؤرخون أنفسهم في البحث عن نصوص مكتوبة، حتى القراطيس والألواح التي دون كتاب الوحي عليها أليست كتبت؟ بقي منها شيء أو حرقها عثمان؟ إذن بقي حتى الأوراق التي أو القراطيس التي كتب عليها القرآن بقي منها؟ إذا هذه ما بقي منها، عد تاريخ النبي يبقى منها شيء؟ فإذا فقدان شنو؟ المصادر. بعد مولانا، بعد قراءة مشوهة، قلنا بأنه ابن إسحاق ينقل عن الزهري، والزهري موظف عند من؟ عند الأموي. النتيجة ماذا صارت أعزائي؟ النتيجة هذه مولانا، محمد أرجون قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟ احنا الان نريد نفهم الإسلام، احنا لو كما فهم الشيخ المفيد مولانا، لو كما فهم الطبري وكما فهم اليعقوبي وكما فهم ابن سعد وغيره. ولهذا الان انت بس تقول انا اريد افهم الإسلام، يقول لا لا لا، في النتيجة لابد ان تراعي كل هاي الخطوط حمر وهاي المسلمات وهذه الضرورات إلى غير ذلك. هذا الرجل يقول لا، أريد نفهمه. ولهذا يأتي في صفحة 145 يقول: ثم أصبحت هذه القراءة التمجيدية الأسطورية التي لا علاقة لا مصدر تاريخي لها، ثم أصبحت هذه الصورة الأسطورية المضخمة التي شكلتها الأجيال المتتالية من المسلمين عمن؟ عن سيرة النبي، تحجب عنا الصورة الحقيقية عن سيرته والصورة التاريخية عن صورته. إذا تذكرون ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا جورج طرابيشي ماذا قال في كتابه المعجزة؟ قال أنه ابن هشام ينقل 3 إلى 10 معجزات عملية، ولكن من نصل إلى السيرة الحلبية عن النبي يصل 3000 معجزة. شوفوا الصورة التمجيدية كيف؟ شنو؟ تتضخم. وهذا طبيعي جدا، لأنك أنت تعتبره ماذا؟ مقدس. فإذا كان مقدس لابد أن تفعل ماذا؟ وضاعت الكثير من المصادر والوثائق الثمينة في زحمة الصراع الجاري بين مختلف المذاهب، لم نعد قادرين على التوصل إلى الصورة الحقيقية التي تضاءلت شيئا فشيئا حتى اختفت تحت البنيان الخيالي الشامخ للصورة المثالية التي ركبها المؤمنون. وعلى الرغم من ذلك فإنه إلى أن يأتي مولانا يقول: وعلى هذا فتقواهم، تقوى المؤرخين الذين كتبوا السيرة، فتقواهم وغيرتهم الشديدة على النبي وورعهم كلها أشياء أدت إلى محو الصفة التأريخية عن هذه الشخصية وتحويلها إلى شخصية تقديسية مضخمة لا علاقة لها بالتأريخ تقريبا، وكأنه إنسان يعيش في عالم ملائكة ما وراء. لماذا؟ لأنه فيه بعد ما ورائي، فأنت تتصور أنه شخصية. ولهذا من تأتي تقول علاقته مع زوجته الشكل شهر مولانا كذا يوم كذا، ما معقول هذه كله أمويات يا أخي، كان إنسان يعيش في ذلك المجتمع، إذا هو معصوم هو زوجته مو معصومة، وهذا اليوم كان هالشكل يتعامل بمقتضى طبيعته. ما أدري إذا أقدر أوصل الفكرة إلى الأعزاء ولا تقول سيدنا أخو هذا معناه أن أغلقت علينا الأبواب، لا شلون نقرأ السيرة؟ الجواب هذا هو الموجود. هذا هو الموجود، ماذا نفعل؟ وأنت إجيت عرفت لي السنة ماذا؟ قلت قوله مو القرآن، قوله فعله. إذا لابد أن تقرأ السيرة. عندك معلومات عن السيرة حتى نعرف قوله ما هو، سيرته ما هي، أفعاله ما هي، تقريره ما هو؟ وهذا هو الموجود عندنا من السيرة. شو نسوي؟ أفتون مصادر مو بأيدينا، قراءة مشوهة، قراءة شنو؟ تمجيدية مقدسة. وانت تريد شنو؟ تسوي دين على أساسه. هاي مصادرك، عندك مصادر أخرى، عندك قرآن وعندك ماذا؟ سنة. عندك شيء آخر دلينا مولا. ومن هنا فلا محيص إلا هذا الموجود. إذا أكو طريق آخر خلي يجي، إلا أن تقول بابا لا نبحث عن أي شيء، نقعد في بيوتنا إلى أن يأتي الحج، ولكن في البحث الله. فلا محيص إلا هذا الموجود من المصادر والمراجع، وإن كان فيها ما فيها من إشكالات ونقائص وعيوب، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك لا يترك كل. هل الموجود بقدر ما نستطيع نقول إن شاء الله هذا الذي وصلنا إليه مطابق لصدر الإسلام. هذه الكتب كلها كتبت لي هسه الآن إذا كان أكو وقت، وقتنا انتهى بعد. شوفوا أعزائي، أنا بودي أن الأعزاء هذا الفصل إذا هذا الكتاب حصلوا عليه يقرأوا هذا الفصل، عرفت شو؟ في صفحة 213 و214. هذا إن شاء الله غدا أبين لك إياه. هسه إلى الآن كنا نحن نتكلم في ماذا؟ قولوا معي، في المصادر، وأن هذه المصادر مشوهة وتمجيدية. بعد لم ندخل في دور المؤرخ لكتابة السيرة، لأن خلفيات المؤرخ هو الذي يبرز لنا هذا المقطع من السيرة، وذاك يبرز لنا ماذا؟ يعني يوجد مؤرخ حيادي أو لا يوجد؟ محال، لأن كل مؤرخ في النتيجة عنده مجموعة من المتبنيات، من الاعتقادات، من الأفكار. ولذا عبارته إن شاء الله غدا أقرأ لك إياها، عبارته هواي لطيفة. هذه العبارة التفتوا لي أعزائي، هواي عبارة قيمة أعزائي، التفتوا إلى العبارة فقط أقرأها. يقول: إن الأحداث بلا مؤرخ أحداث ميتة. حياتها بماذا هذا الحدث؟ ها؟ حياتها بمن؟ بالمؤرخ. فيعطيها هذا اللباس أو يعطيها هذا اللباس. ومن هنا طرحت مسألة ماذا؟ حيادية المؤرخ. أساسا يوجد عندنا مؤرخ حيادي ومحايد أو لا يوجد؟ تتمت الكلام تأتي. الحمد لله.